بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وهذه الندوة الخاصة تحت رعاية كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالدقهلية تحت الإشراف الكريم للأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر، أستاذ ورئيس قسم الحديث بالكلية وعميد الكلية. أعزائي المشاهدين، إذا تحدثنا اليوم عن موضوع الندوة، لما نيجي نتكلم باللغة بتاعتنا العامية عن موضوع الندوة، هو موضوع بيهم كل بيت في مصر. أعتقد كل أب قاعد مع أولاده في البيت بيتكلموا عنه. أعتقد كل مدير قاعد مع مرؤوسيه في الشغل بيتكلموا عنه، الدكتور مع زمايله بيتكلموا، الصيدلي مع زمايله بيتكلموا، مهندس، الفلاح، العامل، كل واحد في مصر النهارده بعد الثورة بيتكلم عنه. قبل كده أعتقد كان هذا الأمر مقصور على بعض الناس اللي كانت يتحدثوا في هذا الأمر، لكن اليوم كل الشعب المصري بيتكلم عن هذا الموضوع. النهارده أعزائي المشاهدين بنتكلم عن الدستور الجديد. طبعا كلنا عرفنا ان كان في لجنة تأسيسية لوضع الدستور، تم اختيار اعضاء اللجنة 100 عضو باسلوب او باخر. بعد ما تم الاختيار تم انسحاب بعض الاعضاء، حصل نوع من انواع اللغط، تقديم دعوة قضائية، حكمت المحكمة الادارية ب يعني فك هذه اللجنة التأسيسية للدستور. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي حاصل؟ ايه اللي حصل؟ ده كله هنعرفه النهاردة في ندوتنا تحت عنوان الدستور المصري الجديد. بداية أعزائي المشاهدين، ككلمة افتتاحية، يحدثنا الأستاذ دكتور موسى فرحات الزين، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، ننقل له الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أولا نرحب بكم في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، وهو كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة. هذه الكلية التي قلنا مكان مبارك ومكان طيب لأنها تقوم بتدريس الكتاب العظيم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقوم بتخريج الدعاة الذين يحملون رسالة الإسلام لنشرها في كل مكان. فمرحبا بكم جميعا في هذا المكان الطيب المبارك. ويسعدنا في هذا اليوم أن جاءت إلى هذه الكلية الطيبة قناة الحافظ لتقوم بنقل هذا اللقاء للمشاهدين. وسبب هذا اللقاء هو أن الناس كانوا يتحدثون مع الأخ العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر عميد الكلية في هذه المسألة اللي هي مسألة جمعية تأسيس الدستور. ونحن نعلم أنه ما من شاشة من شاشات التلفاز إلا وتجد فيها كلام عن هذا الموضوع، والعجيب أنك تجد في هذه الشاشة أو على هذه الشاشة كلام وتجد مناقض لهذا الكلام على الشاشة الأخرى، والضحية وهذا الشعب. إنسان يقول إن تأسيس الجمعية هذا على حسب أو يعني خاضع للقوانين الصحيحة، وآخر يقول هي لم تخضع للقوانين الصحيحة ولكنها خضعت للأهواء والأغراض. تجد كلام هنا وهناك، والناس تبعا لهذه الشاشات يختلفون ولا يستطيعون التخلص من هذه الفكرة المسيطرة على الناس جميعا الآن في مصر، وهي مسألة الاختلاف. مع أن الثورة المباركة جاءت لتوحد لا لتفرق، جاءت لتوحد، وجاءت ليجتمع المصريون جميعا صفا واحدا لتحقيق أهداف هذه الثورة العظيمة. ولكن من المعلوم ومن المشاهد أن المسألة لا يمكن أن تستمر أو تمر هكذا، لا يمكن، بل هناك نفوس مريضة، وهناك أيادي خفية، لا أيادي بيضاء، أيادي الثورة أيادي بيضاء، لكن هناك أيادي خفية تحرك الفتنة، بل وتصر على إيقاظ الفتنة بين أفراد وجماعات هذا الشعب العظيم. ولكن دائما الشعب في مصر يتميز، ومن خصوصياته التفاؤل، ومن خصوصياته أنه يتعلق بالأمل دائما وأبدا، وهذا إن شاء الله سيتحقق. لا تستمعون ولا تخافون من هذا الكلام الذي يردد بأن مصر على حافة الهاوية، بأن مصر سيحدث لها وكذا كذا وكذا. هذا كلام البشر، أما مصر فهي محفوظة من قبل الله سبحانه وتعالى بهذا الأزهر الشريف وحملة القرآن الكريم وأولياء الله الصالحين والصادقين المخلصين من أبناء هذه الأمة. إذن عندما كثر الكلام في هذه المسألة قال الأخ العزيز الدكتور عبد الرحمن: إذن ندعو إلى ندوة، وندعو الناس لحضور هذه الندوة لنبين للناس حقيقة الأمر. ومن هنا اتفقوا على هذا اللقاء وعلى هذه الندوة الطيبة، ويعني يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الطيب العظيم الأخ العزيز المستشار سعيد عبد الكريم. سيبين لنا بصفته متخصص في هذا الأمر، سيبين لنا الأمر إن شاء الله بيانا شافيا. وطبعا شيخ الكلية الدكتور عبد الرحمن بقى راجل سياسي كبير قوي، وبقى راجل فهم في الكلام ده قوي. أما أنت لو تقول الدستور يعني إيه مش هعرف طبعا، لكن طبعا راجل بقى الوقت متحدث في هذا الكلام، فأيضا سيكون له يعني سيلقي ويدلي بدلوه في هذه المسألة إن شاء الله، لي يعني نخرج من هذه الندوة إن شاء الله وقد يعني ارتاحت نفوسنا واطمأنت في هذه المسألة، ونستعيد بذلك عن سماع الكلام المتناقض في كل مكان عن هذه القضية. وأقول إن من أخلص قلبه لله عز وجل وأخلص السمع لله عز وجل سيستمع الخير إن شاء الله، وسيوفق لعمل الخير إن شاء الله، وستستمر هذه المسيرة الطيبة المباركة، ويكون لمصر جمعية تأسيسية للدستور أو لتأسيس الدستور، وسيكون لمصر إن شاء الله في الأيام القادمة رئيس، وتنتقل السلطة إلى سلطة مدنية، وإن شاء الله تستمر المسيرة إلى الرقي والتقدم، وحتى تأخذ مصر مكانتها اللائقة بها بين الأمم، حيث أننا جميعا نعلم مكانة مصر لا في الشرق الأوسط فقط، ولا في المنطقة العربية فقط، ولا في المنطقة الإسلامية فقط، بل إن مصر مكانتها عالمية عالمية. ولذلك حرص الحاقدون والحاسدون على تحطيم هذا البلد، ولكن إن شاء الله هي محفوظة، وهي إن شاء الله مستمرة في المسيرة إلى الرقي والتقدم إن شاء الله. ولا أدري أي اتفقتم على من تقدمون، فأترك المجال للأخ العزيز مقدم الحفل لإذاعة أو لقناة الحافظ فليتفضل.
هنروح لأستاذنا دكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر، وهو عضو في اللجنة التسجيل للدستور السابقة التي حلت. عاوزين دكتور عبد الرحمن يكلمنا عن كذا نقطة. أول نقطة، المعايير التي تم بها الانتقاء، يعني الناس اختاروا 100 واحد، ايه المعايير اللي تم بها الانتقاء؟ رأيه في المعايير دي ايه؟ رأيه في الحكم المحكم اللي صدر ايه؟ رأيه في المعاداة الرهيبة التي وجدت للجنة وضع الدستور قبل ان تبدأ عملها، ليه حصل ده؟ ده كله هنعرفه من استاذنا دكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر، استاذ ورئيس قسم الحديث بالكلية وعميد الكلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحمد على كل حال، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحجة الله على العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأسأل الله العظيم أن ينشر على هذا المجلس الكريم رحمته، وأن ينزل على الملأ الحاضرين بركته، وأن ينظر إلينا في مجلسنا هذا نظرة فيها الرضا والقبول، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ مصرنا في أمانه وضمانه وإحسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا بس أصحح في البداية حكاية رئيس قسم، أنا لست رئيس قسم الحديث، رئيس القسم هو أخي وزميلي العزيز الدكتور كمال الجمل. زي بعضه هنعديها دي. في البداية أرحب بحضراتكم، أرحب بالأخ الكريم سعادة المستشار سعيد عبد الكريم على تشريفه بحضور هذه الندوة الكريمة، وأبلغ حضراتكم اعتذار أخينا وأستاذنا الدكتور يسري هاني، لأنه اليوم في جلسة استثنائية لإقرار قانون العزل السياسي لمنع الفلول من التحكم في مقدرات مصر إن شاء الله، وأيضا اعتذار الأخ الكريم المستشار يسري ماهر نظرا لظروف مرضية ألمت به. على كل حال البركة في حضراتكم وفي أخينا الكريم المستشار سعيد عبد الكريم. أنا سأبدأ قبل الإجابة على الأسئلة التي طرحها الأخ الدكتور عماد بأن أقول ما هو الدستور ولماذا الدستور. باختصار شديد وبوضوح أشد، منذ خلق الله آدم والبشرية تنفر من حياة الانفراد وتسعى إلى التجمع، هذه طبيعة في البشر، بتسمى مدنية، بتسمى اجتماع، هكذا اعتادت البشرية أنها تتلم مع بعضها، ومن هنا تحصل تجمعات بشرية في شكل أسر، أخذت شكل قبائل، شكل تجمعات بقى الدول، تطورت هذه التجمعات إلى أن صار الوضع الطبيعي الآن في العالم هو شكل الدول الذي قد تجمع الدولة أكثر من جنسية وأكثر من عشيرة وأكثر من قبيلة، ففي تجمع. الإنسان عرف أنه لا يمكن بفطرته الطبيعية، أدرك أنه لا يمكن أن يعيش وحده، وبالتالي هو محتاج أن يعيش وسط جماعة تحميه ويحميها، تسانده ويساندها، تؤازره ويؤازرها. يعني في نظام القبيلة عملت قواعد وأعطت زعيم القبيلة سلطات خاصة، في نظام الإمارة أعطت قواعد وأعطت للأمير سلطات خاصة، في نظام الدولة اللي هو صار الآن هو الشكل الأبرز والأحدث لحالة التجمع البشري، أيضا الكل بيتعاون أن يعيش في ظل هذه الدولة، وبالتالي لابد من وضع قواعد وضوابط تنظم علاقة هذا التجمع، لأنه لابد أن يكون لهذا التجمع رئيس، لابد أن توجد فيه مؤسسات، لابد أن توجد فيه هيئات، لابد أن يتفق على طريقة للعيش تحقق له حياة سعيدة وحياة رشيدة. هذا الأمر أو هذه القواعد والضوابط باختصار شديد هي ما صار يسمى الآن الدستور، إنه أي دولة تحط قواعد عامة تحكم نظام حياتها. غالبا ما تعبر هذه القواعد العامة عن عقائد الناس الذين يعيشون في هذه الدولة، وغالبا ما يكون همها أن تضمن سلامة العيش المشترك للحاضرين في هذه الدولة. الإنسان بتجاربه اكتشف حقيقة طبيعية وقانون طبيعي، وهو أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وأن الإنسان إذا تمكن من كل السلطات فإنه يسهل إفساده ووقوعه في الفساد، وبالتالي يضر بالحاضرين من حوله، فبدأت تضع قواعد لهذه السلطة. السلطة في النهاية هي عبارة عن مجموعة تختارها الأمة، وتتفق الأمة فيما بينها ولو لم يكن اتفاقا مكتوبا أن تتخلى أو أن يتخلى الأفراد عن جانب من قوتهم وإرادتهم لصالح السلطة، تعطي هذه القوة وهذه الإرادة لصالح السلطة عشان تضبط العلاقات حتى لا يحيف القوي على الضعيف، ولا يظلم الغني الفقير، ولا الكثرة تغلب القلة. فبالتالي أنا كإنسان أحب أن أدافع عن نفسي، يبقى محتاج سلاح، وأنت محتاج سلاح، والتاني محتاج سلاح، بهذه الصورة الحياة سوف لا تنضبط. هم أنا وأنت نتخلى عن سلاحنا ونعطي للنظام أو للسلطة التي نكونها هذه القدرة، نقول خلي السلاح معاك. ليه؟ عشان لما واحد فينا يظلم يبقى بهذه القوة توقف الظالم وتعطي الحق للمظلوم. خلي القانون معاك. ليه؟ عشان لما واحد يتجاوز الحدود انت كسلطة معاك قوة، او انت الدولة كسلطة معها قوة، تقف في وجه هذا الايه؟ هذا الظالم. اذا انا بمحض ارادتي كانسان تخليت عن جانب من ارادتي الحرة، تخليت عن جانب من قوتي الطبيعية، تخليت عن جانب من مالي وقوتي وإرادتي، جزء منها أعطيته لمين؟ للسلطة اللي أنا أردت منها أن تكون منظمة للحياة، ضابطة لحركة الحياة، وبالتالي تأتي الدساتير لتنظم هذا الأمر. انا جبتها بالفلاحي، مش عايز ادخل بقى في الكلام بتاع الايه القانونيين والدستور هو عقد يضعه الشعب لنفسه ويتفق فيه على مش عارف. لا، انا بجيب لك الموضوع بشكل في منتهى الوضوح. ليه محتاجين دستور؟ لانه طالما ارتضينا ان نعيش مثل كل العالم المتحضر في شكل دولة، اذا محتاجين قواعد تضبط النظام في هذه الدولة، قواعد تقول ايه حدود سلطة الحاكم، ايه حدود سلطة البرلمان، ايه حدود سلطة الحكومة، ايه حدود حرية الافراد، ايه القواعد اللي تنظم العلاقة بين هؤلاء جميعا بحيث لا يطغى طرف على طرف ولا يبغي احد على احد. وبالمناسبة الاديان حين جاءت أساسا لتضع هذه الدساتير. الأديان هي عبارة عن دساتير جاءت تنظم الحياة. جاءت الأديان وعلى رأسها دين الإسلام جاء لينظم الحياة، ولذلك وضع ضوابط للحاكم، ووضع أخلاق للحاكم، ووضع تصورات للحكم، ووضع حدود للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. مش زي ما الناس فاهمة انه الاسلام جاء يعطي الحاكم سلطات مطلقة بلا حساب، لا، بس الاسلام زود على باقي الدساتير الوضعية حاجة مهمة جدا، أنه يعلم الله أن الإنسان بطبيعته ميال إلى نفسه وإلى شهواته، ولذلك فهو حريص على أن يتجاوز هذه الضوابط التي يضعها. يعني الأمة تتفق على ضوابط وهو يفكر إزاي يلف عليها، الأمة تحط قانون والبني آدم يفكر إزاي يتجاوز القانون. فجاءت الشريعة بخطاب الإنسان من الداخل علشان تقول للحاكم وتقول للمحكوم وتقول لكل إنسان إن الله يراك وإن الله سيحاسبك وإن الله سيسألك. فتضيف إلى الضوابط الطبيعية التي يجب أن توضع ضابط داخلي أخلاقي يجعل الإنسان حتى لو كان له القدرة على التحايل على القانون يمتنع من التحايل على القانون، حتى لو كان بإمكانه أن يتجاوز وبيده من الضوابط التي وضعت ما يمكنه من أن يتجاوز، الشريعة جاءت تقول له خلي بالك إنه هذا التجاوز إذا فات على الناس ومضى بشكل قانوني فلا يمكن أن يفوت على رب الناس. فدي الميزة الكبرى في الشريعة، أنها أضافت إلى الضوابط الطبيعية التي لابد أن توضع لضمان حياة الناس حياة سعيدة، لضمان حكم رشيد، لضمان دولة عادلة، أضافت بعد في غاية الأهمية وهو مخاطبة الإنسان من داخله وإيقاظ ضميره وإشعاره بأن الله يراه، وبأنه لو استطاع نتيجة أكثرية أو نتيجة قوة أو نتيجة قدرة أو نتيجة تحايل أو نتيجة ذكاء عقلي معين، لو استطاع أن يتجاوز حدوده الطبيعية في هذا فإن الله لن يفلته. لدرجة أن الشريعة تقول له إيه؟ إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يقول له خلي بالك ممكن تفلت من القانون، ممكن تفلت من نص دستوري، ممكن تفلت من كل الضوابط بقدرتك بقوتك بشطارتك بذكائك أيا كان، بس خلي بالك إنك لن تفلت من الله رب العالمين حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذا بنرجع تاني نقول الدستور إذن هو عبارة عن ضوابط وقواعد تتفق مجموعة ما من البشر تمثل دولة من الدول كما هو الحال في مصر الآن على أن تضعها قواعد تضمن لها حياة سعيدة وتضمن قيام حكم الرشيد تتحقق فيه الحقوق للإنسان الطبيعية، يمارس الإنسان فيه عقائده وحياته بحرية لا إضرار فيها، يعيش الإنسان تحت ظلها آمنا في سربه مطمئنا في بدنه مرتاحا إلى الناس من حوله، لا يخاف من اعتداء غاشم، لا يخاف من سلطان ظالم، لا يخاف من شيء، تضع قواعد ضامنة لعدم إمكان حصول الظلم من خلال وضع قواعد عامة تقيد صاحب السلطة بحيث لا يستخدم سلطاته في غير الهدف المحدد لها، تضع قواعد ضابطة تضمن عدم خروج مجموعة من المجتمع على المجتمع كله تدمر مقوماته وتجرف مقوماته، تضمن حياة اجتماعية سليمة بين الناس، تضمن توزيع عادل للثروات بين أبناء الأمة لأن هذه الثروات ملك للجميع، تضمن بقاء الحياة في صورة طبيعية مش محتاج وأنا جاي أنام بالليل إن أوقف حارس على باب بيتي، مش محتاج وأنا ماشي أتلفت حواليا لأن في قواعد تضمن لي أن أنام مطمئنا وأن أسير في طريقي مطمئنا وأن أؤدي عملي مطمئنا وأن أضمن أن أنا أخذ مقابل عملي بشكل طبيعي. هذا هو بشكل عام فكرة الدستور كفكرة. كيف يوضع هذا الدستور؟ هناك زي ما حنسمع من الشر سعيد إن شاء الله وسائل كثيرة جدا، والتجربة البشرية غنية، ونحن لسنا جزءا مقطوعا عن باقي الدنيا، نحن جزء من العالم، بنتعلم من العالم ونستفيد من تجاربه. وأنا كنت مع بعض الناس في أحد البرامج فقلت لهم أنتوا فاكرين أنه وصف مصر بالمحروسة دي كلمة كده اتقالت يعني عفو الخاطر؟ هذه تجربة مئات السنين اختزنتها العقلية المصرية، لأنه كلما تعرضت مصر لأزمة حرسها الله، ولذلك اطلقت كلمة المحروسة دي مش كلمة واحد يعني نخعها كده، لا لا، دي كلمة كانت عبارة عن حصاد تجربة مئات السنين تعرضت مصر في طول تاريخها، ووصلت إلى لحظات فارقة، وفي كل مرة كانت تحرس، ولهذا قيل مصر المحروسة. وأنا بقول مصر محروسة، محروسة إن شاء الله بعناية الله لها، محروسة بأزهرها الذي يحمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، محروسة بعلمائها الذين لن يدخروا جهدا في توعية الأمة وإبراز الحقائق وتجلية الحقائق أمام الناس، محروسة بشعبها الذي مهما مورس عليه من ضغط ومهما مورس عليه من تزييف فإنه يبقى أوعى شعوب الأرض وأكثر شعوب الأرض عقلا ووعيا، ربما يظهر في بعض الأحيان بعض الهدوء، إلا أنه في الحقيقة شعب قوي حر لن يقبل بحال من الأحوال أن يتسلط عليه أحد، لا فلول ولا غير فلول. أنا آسف أني أطلت على حضراتكم، لكن حبيت أضع الصورة بين أيديكم، وأسأل الله أن يكتب لمصرنا عزا وسلاما وأمنا وأمانا. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم احرس مصر بعينك التي لا تنام، واكنفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، واجمع قلوب أهلها على الخير، واجمع قلوب أبنائها على ما فيه رضاك، وعلى ما فيه صلاح حالهم ومآلهم، وعلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم، ووفق أمتنا لأن تكتب دستورا نموذجيا يكون نموذجا لكل أمم الأرض من حولنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع كلمة سيادة المستشار سعيد عبد الكريم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فشهادة بر وصدق وعدل وإنصاف منا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نشهد الله عز وجل في عليائه على أنه ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة ولا فريضة ولا نافلة إلا وعلمنا إياها صلى الله عليه وسلم، وكان أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا بأمهاتنا هو وآبائنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، يعني في البداية أشكر لهذه الدعوة الكريمة من السيد الكريم الفاضل الأخ الحبيب العزيز فضيلة الدكتور عبد الرحمن البر حفظه الله، وأشكر بين يديكم لأخينا الدكتور موسى حفظه الله، وأشكر لإخواننا الأفاضل الحضور، وأشكر لأنكم حبستم وقتكم هذا لكي وأنتم تعلمون علم اليقين أن هذا الوقت بإذن الله تعالى لا يضيع سدى، بل بالعكس الإنسان بيتمنى في غمرة انشغاله بواقعه وحياته أن يجلس في مجلس علم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنا أعتقد أنه الملك الحقيقي يا جماعة مش هو الرئاسة أو القيادة. لما صعدت زوجة أم ولد لهارون الرشيد في شرفة عالية ورأت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، هذا العالم الجهبز الجلل عبد الله بن المبارك أبا عبد الرحمن، فلما رأته في هذه الصورة ورأت الناس يلتفون حوله ويصدرون عن رأيه، قالت من هذا؟ قالوا لها هذا عبد الله بن المبارك العالم الكبير. قالت والله إن هذا لهو الشرف، والله إن هذا لهو الملك، وليس ملك هارون الرشيد، وليس ملك هارون الرشيد. فأنتم بإذن الله تعالى وأنتم تستحضرون لي أنكم تجتهدون في طلب العلم الشرعي. أنا كنت بشوف أحيانا طلاب كلية الشريعة يعني بيقاتلوا علشان يدخلوا النيابة أو يدخلوا إحدى الهيئات القضائية الشريعة والقانون، يقول لك يعني عايز يبقى وكيل نيابة. أقول يا أخي سبحان الله، ده أنت في يديك كنز كبير بين يديك العلم الشرعي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن نريد عالم رباني كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة أصناف، عالم رباني متعلم على سبيل النجاة، همج رعاع يتبعون كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الشاهد أنتم سادة أفاضل فافخروا واعتزوا بدينكم، ولما تطلع في الخارج تقول أنا في كلية أصول الدين، ده شرف للإنسان، شرف عظيم وكبير. ما القضية مش قضية هذا وكيل نيابة وهذا كذا، ونحن والله ما نتقرب إلى الله عز وجل بمثل ما نتقرب إليه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن أنا يعني بالإضافة إلى عملي كمستشار، أنا يعني أجتهد في الدعوة منذ فترات طويلة حتى قبل هذه الثورة، وكان يعني من عظيم الشرف لي أني تواصلت مع القنوات الفضائية بشكل أو بآخر، وكان الغرض الأساسي هو توصيل هذا العلم الشرعي للناس بفضل الله سبحانه وتعالى. ما أريد أن أؤكد عليه ابتداء طبعا عشان إيه، أول عشان ما يبقاش فيه مصادرة على المطلوب، هو فيه مستشار ملتحي وفي مستشار بيلبس قميص وبيلبس، لا احنا مش مصدقين الناس دولت بيقولوا لنا الكلام ده، لا يعني أنا ولله الحمد والمنة يمكن مسألة اللحية هذه قبل الثورة خالص، وأنا ما زلت في عملي بفضل الله سبحانه وتعالى حتى الآن. والنقطة الثانية مسألة الزي، احنا بنلبس في طبعا في الشغل والمحكمة البدلة ولا نحجر واسعا، لكن عايز اقول لاخواننا جميعا يا جماعة احنا مجرد نبراس وعنوان بنقول يا جماعة اذا انتوا كنتوا بتشيروا لفلان الفلاني وتقول اهو ادي الملتحي اهو وادي كذا اهو، لا انا بقول لكم انا مستشار في المكان الفلاني وانا ملتحي وانا ارتدي هذا الزي، تمام؟ فاسعدوا بدينكم وافرحوا به وافرحوا بهذا السمت ونتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الغرض الاساسي، ولا نحجر واسعا على الاطلاق. اردت بس ايه حتى لا يكون هناك مصادرة على المطلوب ان انا اوضح هذه الصورة. نعم الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك يا دكتور مسلم. الله يبارك في، نسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول. طبعا موضوعنا الرئيسي اللي هنتكلم فيه النهاردة، أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا. أولا أنا بصراحة شايف أنه لما تقدم التيار الإسلامي وكتب الله عز وجل له الريادة والقوة والتمكين، أزعج هذا كثير من الناس وقض مضاجعهم. إزاي الجماعة دول اللي هو التيار الإسلامي دولت اللي كانوا دول مين دول عشان دولت يبقوا كذا ويبقوا كذا؟ هذا الكلام سمعناه بالفعل، هذا الكلام قيل، فهذا قض مضاجعهم، ولكن للأسف الشديد لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفا كما يقولون، لأنه الواقع خلاص فرض نفسه. فبالتالي طب أنا أعمل إيه؟ أنا عايز قال لك امسك بقى إيه؟ امسك في المثل العام اللي احنا بنقول عليه عدوك إيه؟ عدوك المثل المثل. فبالتالي هو ايه، صغيره يجعلها كبيره، صغيره يجعلها كبيره، فيجي يمسك في مساله الدستور. انا اكاد يعني اقسم بالله عز وجل اننا لا نحتاج على الاطلاق الى هذه المهاترات وهذا الكلام. انا عندي دستور 1971 والكلام ده يمكن قلناه مرارا وتكرارا، يكفينا بعد بعض التعديلات لكي يحكم البلاد والعباد. لكن في ناس مش عايزه، انا مش عايزه الدستور يصدر بسرعه، دي رقم واحد، وبعدين بيختلقوا هذا، ودي نقطة نرجع لها. بس أنا هألقي على مسامع حضراتكم بعض النصوص فقط في دستور 1971 عشان تعرفوا إن القضية مش قضية دستور أو غيره، بسرعة كده ونشوف هل ينقصنا بعد هذا الدستور شيء. أنا هقول النصوص بسرعة في عجالة، يعني على سبيل المثال النص المادة رقم واحد: جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة، أدي رقم واحد. المادة اثنين: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع. المادة ثلاثة: السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. المادة أربعة: الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الطبقات. كلام طبعا مرضي لجميع الناس. المادة 5 يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري. المادة 7 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، يعني مين مش عايز الكلام ده؟ المادة 8 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. المادة 9 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. المادة وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات الأسرية. المادة 10 تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب. الكلام ده ولا في الأحلام، يعني الكلام ده هو ده دستور كان موجود. أيوة فعلا كان دستور موجود، ولكن كما قال القائل إن الدساتير لا تقاس بأناقتها وشكلها الخارجي، وإنما تقاس الدساتير بمدى تطبيقها في الواقع وكيفية تنفيذها. هي دي القضية، مش قضية هتحط لي دستور جميل وشكله لطيف لكن الدستور لا يطبق على الإطلاق. المادة 11 تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساوتها مع الرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. المادة 12 يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب. قربت أخلص، أنا بقول بسرعة وباخد بس نبذات بسيطة. العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة. مش النهاردة أحمد زويل يقول أنا عايز يا جماعة مكان عشان أعمل فيه بعض الأبحاث، يقولوا له الأول هندي لك مش عارف قصر القصر الفلاني، وبعدين يرجع يقول له هندي لك الفيلا في المكان الفلاني، وبعدين يقول له بعد كده هندي لك شقة مكونة من 4 غرف، وبعد كده يفضلوا يمطلوا في الرجل لغاية الرجل ما يروح يقول لك هروح ماليزيا واعمل. فهذا كلام لا يليق. فالعاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض العمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة. تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص، شوفوا الحتة دي مهمة جدا، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها. وتعالوا نشوف المستوى الصحي في القرى شكله ايه، ودي مادة موجودة في دستور مصر كان 1971. تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين. مادة 19 التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام. هل هذا الكلام كان موجود؟ وهي مادة في الدستور، مادة 19 موجودة في الدستور. المادة 20 التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة. المادة 40 دي مهمة جدا جدا وبتحل إشكاليات ضخمة، بس القضية إن الناس مش عايزين، وبالذات إن الناس أصحاب النفوس الضعيفة كما تفضل الدكتور عبد الرحمن البر. المادة 40 بتقول إيه؟ المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. يعني حتى غير المسلم ضامن بإذن الله تعالى في ظل هذا الدستور أنه يعيش إيه؟ معزز مكرم. وبعدين طبعا في مواد بتتكلم عن القبض، ولا يجوز القبض على أحد، ولا تفتيش المنازل، والحرية المساكن لها حرمة خاصة، والحرية الشخصية مصونة، كلام كتير جدا في الدستور. أنتوا عايزين إيه يا جماعة؟ عايزين إيه؟ ده دستور 1971. هذا الدستور في 15 يوما فحسب تزال منه المواد التي تجعل هناك ظلم وطغيان وبطش للفرد الواحد، تنضبط هذه المواد في خلال 15 يوم كحد أقصى، يبقى عندنا دستور يحكم جمهورية مصر العربية. إذن القضية مش قضية دستور، القضية يا جماعة مش قضية دستور ومتخصصين ولازم نجيب من هنا ونجيب من هنا. ليه يا جماعة؟ كلام ده إذا لم يكن عندك قواعد تحكم هذا المجتمع. ولذلك أعظم الدساتير على الإطلاق التي وضعت دستور 1971، لكن للأسف الشديد هذه الدساتير لم تكن تطبق. يبقى ليس العيب في الدستور، وإنما العيب على، شوف أغلب النصوص تقول إيه؟ تكفل الدولة، تحرس الدولة، ترعى الدولة. يبقى إذن لما تكون الدولة إيه؟ لما تكون الدولة إسلامية جعلت منهجها هو الإسلام، دين الله عز وجل هو الدين الأصل والدين الغالب، قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة. اللي عايز بصيرة يكون على بصيرة وعلى هدى وعلى رحمة يتبع هذا المنهج. احنا النهاردة يا جماعة، انا افتكر سنة 97 واحنا النهاردة بنتكلم عن الدستور، عشان تعرفوا ان القضية مش قضية الدستور بمقدار ما هي قضية تطبيق الدستور. سنة 97 اصدر وزير التعليم العالي حسين كامل بهاء الدين نص بمنع البنات بمنع، لا مش النقاب، يا ريت النقاب، ده المصيبة العظمى. انت تتعجب من هؤلاء، ولما نقول العلمانيين والليبراليين يزعلوا ويقولوا مش عارفين. سنة 97 ممنوع البنات في الابتدائي والاعدادي يدخلن المدارس بالحجاب. يا الله، ده احنا في بلد مسلم تمنع الحجاب الشرعي زي ما عملوا كمان اتاتورك، فحاجه في منتهى الغرابه. النهارده يا جماعه سمعنا ناس بتقول الاذان بيتعبنا فعايزين نخلي الاذان ده في، سمعنا الكلام ده في الواقع للاسف الشديد، وكان هذا الكلام موجود. انا عايز اقول لحضراتكم، وانا يعني لا اريد في الواقع ان اطيل في هذا الباب، ان القضيه مش قضية النهاردة. عندنا المادة الأولى في القانون المدني بتقول إيه؟ المادة الأولى في القانون المدني بتقول إن المسائل المعروضة على القضاء الأصل فيها أن يحكمها قواعد القانون الوضعي. يعني لو لقيت في القانون المدني أو الجنائي مثلا نص يحكم المسألة، يبقى هو ده اللي إيه؟ يطبق. طب افرض ما لقيتش أعمل إيه؟ ألجأ إلى إيه؟ ها؟ يا ريت الشريعة تلجأ إلى العرف، طب ما لقيتش في العرف تلجأ إلى الشريعة الإسلامية. يبقى للشريعة الإسلامية رقم كام؟ رقم 3 بعد العرف. طب وهل أعراف الناس جمعاء؟ هل أعراف الناس كلها صحيحة؟ ده أنت عندنا النهاردة في أعراف الناس يقولوا إيه؟ كتر السلام يقل المعرفة. مش ده عرف جاري عند الناس؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت خلافه: أفشوا السلام بينكم. يا مجرد ما أنا يعني النهاردة لو واحد عازم واحد، وأنا كنت بقول الكلام ده، بقول لو واحد عازم واحد ممكن يحصل على حسنات لا حصر له. هو طبعا هيدخل الاول يقدم له الايه؟ الخبز، فيدخل له السلام عليكم ورحمه الله ويطلع يروح يجيب طبق السلطه ويرجع يقول السلام عليكم ورحمه الله، ويرجع يجيب الماء السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لما قال الرجل السلام عليكم قال 10 ورحمه الله، قال 20، قال وبركه، قال 30 حسنه في كلمه السلام عليكم ورحمه الله. اذا اعراف الناس وعادات الناس وتقاليد الناس مش دايما صح، مش دايما صح، وليس المجال الآن لتفصيلها في الواقع. أنا أكتفي فيه بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، في ختام هذه الندوة نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام: الأستاذ الدكتور موسى فرحات الزين، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر، عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالدقهلية، وسيادة المستشار سعيد عبد الكريم المستشار بالهيئة القضائية، كما أتوجه أيضا بخالص الشكر والتقدير لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر على هذه الدعوة الكريمة التي هي تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر، فله منا كل الشكر والتحية والتقدير. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقي دائما، لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله أكبر.